الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 64 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة في عظيم حقها وبيان أنه لا يجوز للعبد أن يغفر ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذم العهد. فقد بواب البخاري في صحيح باب الوصاه بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، باب الوصاه بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذم العهد. وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. في قصة موت عمر رضي الله عنه التي أخرجها البخاري بطولها قال في وصية الخليفة بعده: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. ومن أسباب تسلط الكفار على المسلمين هو إخفار ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقالوا له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: أي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عما ذا؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. وفي هذا بيان ضلال الخوارج الذين يقتلون الذميين والمستأمنين ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فدماؤهم معصومة إلا بحقها، لحديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قبل الطبري في تفسيره يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه وعقده إذا عقدتموه، فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه به وأوثقتموه عليه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان، يعني بعدما شددتم الأيمان على أنفسكم فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقصوها بعد إبرامها. يقال: منه وكد فلان يمينه يؤكدها توكيدا إذا شددها، وهي لغة أهل الحجاز. وأما أهل نجد فإنهم يقولون: أكدتها أكيدها تأكيدا. المهم أن المراد بأوفوا بعهد الله لا تنقضوها ولا تخفروها. قول: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يقول: وقد جعلتم الله بالوفاء، وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيا يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد عليه الوفاء به والناقض. انتهى. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ونقض العهود والعقود من صفات المبطلين. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والمراد بالآية العقود والمواثيق التي تجري بين الناس. قال تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني ليست الأيمان التي يعطيها الإنسان على نفسه، وإن كانت هذه قد تدخل في العموم، لكن المراد بالآية ما هو أعم. فلا يقول: أنقض العهد وأكفر عن يميني، هذا ما هو من باب التكفير. كونك تقول: الله ما أكل هذا الطعام وما أدخل هذا البيت، هذا تكفره بإطعام 10 مساكين. لكن كونك تعاهد فلان وتعاقده على الأمانة على الوفاء ثم تقول: أنقض وأكفر، هذا ليس من بابه، هذا من نقض العهود. يعني لا يحنث أحدكم في يمينه الذي أكد به المضي على هذا العهد. فمثلا عاهد ولي الأمر أن يطيعه فلا يذهب ويقول: أكفر عن يميني وأعصيه، هذه بيعة لا يجوز نقضها. أو اليمين، واليمين هذا عهد وعقد لا ينقض إلا بكفر ذلك الإمام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد تقدم قول ابن كثير في الآية في الباب الذي تقدم قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي وقد صيرتم الله كفيلا عليكم حتى وإن لم تكن الله كفيل علي فصنيعك هذا وقسمك بالله وإبرامك للعهود على وفق شرع الله عز وجل من عهد الله فلا يجوز إخفار ذمة الله عز وجل. قوله إن الله يعلم ما تفعلون أي إن الله مطلع عليكم وعلى أفعالكم وهذا فيه تهديد عظيم لمن نقض العهد والميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذا غدرة فلان بن فلان. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي لفظ له لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من إمام من أمير عامة. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم. وهؤلاء ما أشدهم في هذا الزمان تجد كثير من الأمراء والحكام هداهم الله يغدرون ويخونون في رعيتهم ويشقون عليهم، لكن مع ذلك على المسلم السمع والطاعة وعدم شق عصا، وإن وقع عليه ما وقع من الضرر سلوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم، لأن في صبر الإنسان على ما لحقه من الظلم أهون من أن يحدث البلاء العظيم الذي يلحق الأمة وبعد ذلك يريد أحدهم أن يرقعها فلا ترتقع. نظر إلى ما هو حاصل في اليمن وما حاصل في سوريا وليبيا والعراق وغير ذلك من البلدان، الآن يحاول الناس في الترقيع ما هناك رقع. قال ولما أمر الله تعالى نبيه بنقض العهد مع الكفار قال فانبذ إليهم على سواء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى مكة في المواطن التي يجتمع فيها الناس يؤذنون الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك وأن الكفار لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض، بعد هذه 4 أشهر ليس لهم عهد ولا ذمة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وليس معنى ذلك 4 أشهر الحرم كما ظن بعضهم، ولكن منذ أشاع النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد ينقضي حتى يتناقل الناس هذا الخبر. فانظر إلى ظهور وعزة الإسلام مع أن الحرب خدعة، لكن خدعة في غير نقض عهد أو ميثاق. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة وغير المؤقتة أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته من الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب الكرضي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك 50 ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه. لا هذا القول بعيد، يعني أن يكون الله عز وجل قد ذكر 4 أشهر وتكون أشهر قد مضى منها شهران وما بقي إلا شهرين إلا قليل، هذا ما يكون. المراد 4 أشهر، إما على القول بأنه وقت للجميع 4 أشهر من حال النداء، أو يقال بأن 4 أشهر لمن لا عهد له حتى لا يقال بأن محمد صلى الله عليه وسلم خفر الذمة وجاءهم عن غرة. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كانت قوة الإسلام في ذلك الزمان، يعني في جميع الجوانب الخلقية والعملية والعلمية، أما الآن كثير من الناس بعدوا عن دين الإسلام، غاية ما عندهم قاطع البضائع، يعني يقع من الكفار الأذى الشديد وغاية ما يتوصلون إليه قاطع البضائع التي ربما يحتاج إليها المسلمون. فنسأل الله أن يهديهم، والله لا سلام لهم مما هم فيه إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا بقوة، خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، عند ذلك سيخنس الكفار ويتخوفون من المسلمين. أما على هذا الحال والله ما هم في مبالاة، أيش يضرهم إذا قطعناهم؟ سيذهبون عند غيرنا يبيعون. وقال الضحاك بعد قوله فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر من كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 30 آية أو 40 آية براءة فقرأها على الناس، يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة، أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. يعني ربما كان كثير من المخالفين يتخذون جواز ذلك من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم، لكن يعني لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام حتى يصفوا المكان لأهل الإسلام، حتى يصفوا المكان لأهل الإسلام. وبهذا يعلم طالب العلم أنه إذا كان يأتي إلى مساجد فيها حزبيات وفيها بدع وخرافات، إذا كان أهل المسجد سيستغلون حضوره لنصرة حزبهم أو مذهبهم أو طريقتهم لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان سيبلغ دين الله كما هو، يبلغ السنة، يبلغ التوحيد، يكون متميزا في جميع شأنه ولن يلتبس الأمر على العوام، إذ لم يجد إلا ذلك المسجد له أن ينصحهم ويوجههم ويقيم الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا الشرط، شرط التميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام 9 مع أن القوة للإسلام، لكن في ذلك العام ما زال المشركون يتوافدون منها هنا ومنها هنا إلى مكة فيطوفون بالبيت عراه، وربما حمل بعضهم صنمه معه فيكون في ذلك لبس، فمثل هذه الأمور يتفطن لها. قال فأرسل أبو بكر وعلي رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز وبأماكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالموسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر فهي الأشهر المتواليات كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، يعني أعلمهم. وكذا روي عن السدي وقتادة، وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم، وهذا القول غريب، وكيف سيحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم قوله عن بريدة رضي الله عنه أبو عبد الله، وقيل أبو سهيل، وقيل أبو الحصيب، وقيل أبو ساسان، آخر من توفي من الصحابة بخراسان. قوله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار. وفي مثل هذا قوله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أي جعل على جيش أو سرية أميرا ينظم أمورهم ويؤدي حقوقهم، وفيه تأمير الأمراء ووضع قادة على الجيوش والسرايا حتى ينضبط شأن الناس، وفيه أهمية تقسيم الجيوش إلى جيش وسرية وكتيبة حتى يكون لكل كتيبة ولكل سرية قائد يعاد إليه في أوقات المهمات. ويقال بأن الغزو ما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية ما كان يبعث فيها بعض أصحابه. قوله أوصاه في خاصته بتقوى الله، أي حثه ورقبه في تقوى الله ومراقبته على الرعية، وهكذا عند القتال أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه من قيام الليل وصيام النهار والمحافظة على الأذكار وقراءة القرآن والصدق مع الله وإخلاص النية إلى غير ذلك مما يتعلق به هو. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا بالعدل فيهم ويعطى حقوقهم وعدم ظلمهم، ويحسن إلى الضعيف والقوي ويعطيهم الحقوق العامة، ثم كل بما يستحقه. قوله فقال اغزوا بسم الله، فيه الاستعانة بالله عز وجل في الغزو وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا حال كونكم مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الحديث، يعني خطة عظيمة ربما الآن يجتمع لها أحد القادة أو العدد من القادة من أجل أن يأتوا ببعض هذه الأمور ويعجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها في حديث وكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله فقال غزو بسم الله، فيه الاستعانة بالله عز وجل في الغزو وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غزو حال كونكم مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قوله في سبيل الله كقوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وفيه الإشارة إلى أهمية الإخلاص، فقوله في سبيل الله دل على أهمية الإخلاص في هذه العبادة وفي غيرها، لأن سبيل الله يتضمن الإخلاص. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولأن القتال الشرعي هو ما كان في سبيل الله نشرا للإسلام ودفاعا عن أهله. قولوا قاتلوا من كفر بالله، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففيه أهمية الجهاد لصد من يخالف شرع الله بالكفر أو بمنع الشرائع كالأذان أو هدم المساجد أو منع الزكاة ونحو ذلك على ما جاءت به الأدلة. قوله اغزوا ولا تغلوا، الغزو هو الخروج للجهاد، ولكن أمر صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الغلول، وهي أخذ الأموال بغير وجه حق. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته، يعني لا ألقين يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها الصياح، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. قوله ولا تقدروا الغدر الخيانة في مواطن الائتمان، وفي تحريم الغدر، وإذا كنت ولا بد فأتي الأمر من جهته، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم على سواء. والغدر خيانة، والخيانة صفة ذميمة لا تجوز، وهي من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، متفق عليه في رواية، وإذا عاهد غدر، حديث عبد الله بن عمر. قوله ولا تمثل، فيه تحريم المثلة سواء بالمسلم أو بالكافر. ففي حديث أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وإن مثل الكافر فالعلماء في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه يقتل بنفس ما قتل به المسلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اليهودي الذي قتل الجارية، كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك يا فلان أو فلان، حتى سمى اليهودي، فأومت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة، متفق عليه. لكن ذلك فيما لم يكن من سيء الأمور، كما لو قتله باللواط يقتل فقط من غير أن يلاط بالقاتل ونحوه. قوله ولا تقتلوا وليدا، وهذا من كمال الإسلام وبيان شموله، وأنه بحمد الله فوق قوانين البشر التي يدعي أصحابها أنهم قاموا بحق الإنسان، ففيه النهي عن قتل الأطفال، وقد جاء الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان عن ابن عمر، متفق عليه، لأن مثلهم لا يقاتل إلا في حالة التبييت، مش التثبيت، التبييت، يعني أن يأتون بليل، أو لا يستطاع لقتل الكفار إلا بهم لمرافقتهم وخلطتهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم، قال النووي في شرح مسلم باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا. سئل عن الذراري قال قلت وليست باطلة كما ادعى القاضي، بل لها وجه وتقديره. سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال هم منهم، هم من آبائهم، أي لا بأس بذلك، لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث ومن النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات، هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان، التشديد أفصح وأشهر، والمراد بالذراري هنا النساء، والصبيان في الحديث دليل لجواز البيات وجواز الغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك، وفيها أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة والثاني في النار والثالث لا يجزم فيهم بشيء، والله أعلم. انتهى كلام النووي، هو الصحيح أنهم في الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حين سئل عن أولاد المشركين. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، في أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وأنها مقدمة على القتال، فمن استجاب لشرع الله عز وجل حقن دمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في حديث سهر رضي الله عنه في قصة علي بن أبي طالب وقد تقدم ثم ادعوهم إلى الإسلام، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، غارون أي في حين غرة. فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك الحديث سيأتي في كلام النووي. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قوله وهم غارون، هم بالغين المعجمة، هو بالغين المعجمة وتشديد الرأي، غافلون في الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها يجب الإنذار مطلقا، قال مالك وغيره، وهذا ضعيف، والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إذا بلغتهم لكن استحب، هذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور، قال بن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق انتهى. قول فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، والثلاث الخصال هي الإسلام أو الجزية أو القتال. قول ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول ما يدعى إليه الكفار. قوله فإن أجابوك فلا يقول قائل لا ندعوهم إلى الإسلام ولكن نقاتلهم من أجل أن نأخذ هذه الغنائم، هذا لا يصح. الواجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، وهذه هي الغاية العظيمة أن يدخلوا في الإسلام. فإذا أبوا الإسلام فعند ذلك الجزية يعطوها عن يد وهم صاغرون أذل حقراء، فإن أبوا في الحرب بيننا وبينهم لا يمكن أن يبقى الكافر عاليا على المسلم. قوله فأقبل منهم، يقبل منهم ما ظهر من أمرهم ولا ينقب عما في نفوسهم. ففي صحيح مسلم عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عس ابن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب عليه برنس أصفر. البرنس هو الذي يغطي الرأس والجسم ولا يكون له مداخل اليد مثل الجبة الواسعة، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد إليه فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل، قال كيف صنع؟ فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قيل يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا إذا أسلموا، وهذا لما كانت المدينة دار المهاجرين، أما الآن فبلاد الإسلام واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن إذا كان المجتمع جاهل بالله وبما يجب لله عز وجل لا بأس أن يتحول بعضهم إلى بلاد الإسلام التي تقدم الإسلام فيها حتى يتعلموا تعاليمه ثم يرجعون إلى قومهم. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قولوا وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، أي من الفي والغنائم وغير ذلك. قولوا عليهم ما على المهاجرين من الجهاد وغيره. قولوا فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي إن امتنعوا عن التحول، وهذا دليل على أن التحول ليس بواجب إلا في حالة حاجة الإسلام، ويعني بذلك أن لهم ما للمسلمين لكن ليس لهم في الفي ولا في الغنيمة نصيب، يعني يعدل فيهم لكن ما يعطون مما يؤخذ في الغنيمة. قوله يجري عليهم حكم الله تعالى فيما يفعلونه ويذرونه، فالزاني يقام عليه الحد، إن كان محصنا يرجم وإن كان بكرا يجلد والسارق تقطع يده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أنيس رضي الله عنه لإقامة الحد على امرأة من العرب، وقال اقضوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. قوله ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء، لأن هذه خاصة بالمقاتلين وبمن يحرس مع المقاتلين أو يبقى في البلد بأمر ولي الأمر على ما هو معروف من أحكام الفي، وفي الحديث وضع الشروط والالتزام بها والوفاء بما فيها. قوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وهذا استثناء للأعراب الذين يجاهدون مع جيش الإسلام فلهم ما لإخوانهم من المجاهدين. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فيه الانتقال إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الجزية. قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأول الأمر الدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وكل ما وقع منهم هدر، وتبقى لهم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وضيعاتهم، فإن أبوا ألزموا الجزية ويدخلوا تحت حكم الإسلام، ولهم ألا يظلموا ولا يهضموا. والجزية لا تؤخذ من الصبي ولا من الشيخ الهرم، وإنما تؤخذ من يستطيع العمل، لكن أراد الله ذلتهم بها. فإن أبوا علم أنهم أهل حرب وشقاق وعتو ونفور فعند ذلك يقاتلون ويؤدبون بالسيف. قولوا فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، أي اطلب العون من الله عز وجل على قتالهم، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. حديث أنس عند أبي داود وصحيح مسلم الشيخ مقبل رحمه الله. قوله: وإذا حصرت أهل حصر أن يحط بمكانهم فمنعت من دخول المؤن إليهم حتى يقع منهم إحدى الثلاث التي تقدم ذكرها. قوله: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأن شأنها عظيم على ما يأتي في نص الحديث. قوله: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمة الله ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا بيان لسبب المنع، فينزلون على حكم أمير المعركة فتقول لهم: انزلكم على حكمي وأجتهد فيكم بحكم الله عز وجل، فإن أصبت فيهم حكم الله لك أجران، وإن أصبت فيهم حكمك لا تأثم. أما أن تقول انزلكم على حكم الله وقد لا توافق حكم الله، وهذا كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن يجتهد فيهم الحكم بالكتاب والسنة. وسعد بن معاذ رضي الله عنه إنما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافق حكم الله فيهم لما قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى دراريهم، فقال: لقد حكمت بهم بحكم الملك. أنا أبي سعيد متفق عليه. والحديث فيه غير ذلك من الفوائد، لكن هذه إشارات تغني عن كثرة العبارات. قال النووي رحمه الله في شرحه: أما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه. قال إبراهيم: الحرب هي الخيل تبلغ 400 ونحوها. قالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا بكسر الدال والوليد الصبي. ففي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلى واستحباب وصية الإمام ومراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم وما يحل لهم، وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، هكذا هو في جميع النسخ صحيح مسلم: ثم ادعهم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه: صواب الرواة يدعهم بإسقاطه ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرها، لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري: ليست ثم هنا زائدة، بل دخلت الاستفتاح لاستفتاح الكلام والأخذ. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفي والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين من الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حق لهم في الغنيمة والفي، وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعي رحمه الله: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفي، والفي للأجناد. قال: ولا يعطى أهل الفي من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفي، واحتج بهذا الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ. قال: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هذا ما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. وقال أبو حنيف رضي الله عنه تعالى: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشرك العرب ومجوسهم. ظاهر القرآن أنها تأخذ من اليهود والنصارى، وقد جاء حديث عبد الرحمن بن عوف أنها تأخذ من المجوس، وبعضهم من هذا الحديث استدل به على أنها تأخذ من جميع الكفار. وقال الشافعي لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، ويحتج بمفهوم آيات الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب، لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة واختلفوا في قدر الجزية. فقال الشافعي أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة، وأكثرها ما يقع به التراضي. وقال مالك هي 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره من الكوفيين وأحمد رضي الله تعالى عنه على الغني 48 درهما، والمتوسط 24، والفقير 12. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حصرتم أهل الحصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الذمة هنا العهد، وتغفروا بضم التاء، وتغفروا بضم التاء يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته. قالوا هذا نهي تنزيها إلى تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل عليهم حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط، وفي حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى وفي نفس الأمر. وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب، بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت، وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه مسلم أي في كتاب الجهاد والسيارة.